www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العلي العظيم. نحن نعلم أن القرآن نزل من قبل الله سبحانه وتعالى بشكل تدريجي، أوله في غار حراء عند بدء البعثة النبوية المباركة، وكثير من الآيات والسور نزلت في مكة في غضون 13 سنة، ثم هاجر النبي إلى المدينة وهناك 10 سنوات، يعني أن القرآن لم ينزل مرة واحدة. نعم، هناك حديث وآيات، أحاديث وآيات تدل على أن القرآن له نزلتان، نزلة دفعة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر، ومرة ونزلة تدريجية في خلال 23 سنة. من الاعتراضات التي اعترضها المشركون على رسول الله، وهذا اعتراض لا معنى له أساسا، يعني سواء كان القرآن ينزل دفعة واحدة كصحيفة كاملة، أو ينزل القرآن كما نزل تدريجيا، لا فرق عند المشرك المعاند الذي لا يريد أن يقبل الحق. حتى إذا كان القرآن ينزل في كتاب مثل الآن المصحف، هذا كان ينزل على رسول الله من السماء، أيضا كانوا يقولون: لماذا نزل القرآن دفعة واحدة؟ والآن عندما نزل القرآن تدريجيا أيضا نفس الإشكال. طبعا علماؤنا حسب الآيات القرآنية والروايات الواردة في هذا الموضوع لهم استدلالات لطيفة لا بأس أن نتعرض لها. أحد الأدلة في نزول القرآن تدريجيا هو المواكبة، اليوم احنا نسميه مواكبة الحدث. لا شك أن 23 سنة عمر البعثة النبوية من أول البعثة إلى ارتحال النبي إلى الرفيق الأعلى، كم حدث صاير؟ كم حادثة حدثت، كم قضية، كم قصة، كم اعتراض، كثير، كم حرب، كم غزوة، كم معارضة من قبل المنافقين، من قبل اليهود، من قبل المشركين، هذه أحداث متكررة. فعندما ينزل القرآن يواكب هذه الأحداث يصبح طريا جديدا، هذا أفضل يأثر. مثلا في حرب بدر تنزل آيات حول بدر، في حنين كما في القرآن نقرأ تنزل آيات حول حنين، في أحد كذلك، حول المنافقين عندما كانوا يؤججون الصراع ضد رسول الله في المدينة أيضا تنزل آيات، في قضية بني قينقاع، في قضية بني المصطلق، في قضية خيبر، معارضة اليهود، معارضة المشركين، تأليبهم ضد رسول الله، العنف الذي استعملوه في مكة ضد أصحاب رسول، هذه كلها أحداث تتوالى والجواب عنها بسرعة في نفس ذلك اليوم عند ذلك الحدث. أبو لهب يعمل شيء، تنزل آية تبت يدا أبي لهب وتب، فلان يؤذي رسول الله، الذين يؤذون الله ورسوله، يعني هذه الآيات تصبح آيات تواكب الحياة، تواكب الحدث، تواكب الاعتراضات، تواكب الحروب، حتى أنها كانت تواكب ما في نفوس الأعداء. أكو في التاريخ أنه بعض المنافقين مع أنهم كانوا منافقين ولم يعتقدوا بالرسول، ولكن يقولون قوموا قوموا حتى لا تجي آية علينا، يعني هم كانوا ينتظرون نزول آية حولهم لتفضحهم، فهذه كانت مؤثرة جدا. هذه من ناحية. الدليل الثاني أن المؤمن الملتف حول رسول الله، المؤمن برسول الله وبرسالته وبالكتاب، كان عنده حالة نفسية قوية. ليش؟ يعني يدل الوحي وراه، يسنده، مثل واحد يدري أن القيادة سواء كانت قيادة سياسية أو عسكرية أو أي شيء، يدري أن القيادة عند خطط جاهزة لكل حدث. شلون يتقوى نفسيا؟ المؤمنون في مكة، المخلصون طبعا مو المنافقين، المؤمنون في مكة حول رسول الله، والمؤمنون في المدينة وفي الحروب مع رسول الله، ذولا كانوا أقوياء في عزائمهم، تصميمهم قوي، يقين عندهم. ليش؟ يدري أن جبرائيل يواكب الحدث بأمر من الله سبحانه وتعالى، أي قضية تصير آية تنزل، حتى في أمور جدا عادية، امرأة تأتي إلى رسول الله وتسأل مسألة، ينزل جبرائيل. يعني هذا أنت لما تحس أن هناك مددا مستمرا من السماء عليك، إيش قد تحس بعزيمة قوية، خاصة اللي يحارب. قلة من المسلمين وقفوا أمام كثرة من الأعداء، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله في قضية بدر، هذه قد تعطي عزيمة قوية للإنسان المؤمن الملتزم المتيقن بنبوة رسول الله. هذا الدليل الثاني. وحقيقة إذا تخلي نفسك الآن مكان عمار مثلا، مكان سلمان، مكان أبي ذر، مكان الأصحاب المخلصين حول رسول الله، وتدري أن الوحي معك والسماء تنظرك وأنت بعين الله والقرآن ينزل توا على رسول الله في كل حدث، إيش قد تتقوى؟ وتدري أن الله ينصر من نصره. هذه حالة كانت عند الأصحاب المخلصين حول رسول الله، ولذلك التنزيل كان أفضل تأثيرا من النزول. النزول يعني دفعة واحدة، القرآن كله ينزل دفعة واحدة. طبعا كما يقال كأنه أكثر، بس ما عندي تحقيق يقيني، ولكن أكثر كتب السماء نزلت دفعة واحدة. مثلا صحف إبراهيم وموسى، صحف، أو مثلا التوراة نزلت في صحائف عندما ذهب موسى لمناجاة ربه في طور سيناء في مصر، نزلت التوراة في صحائف كما يقال، وأخذها بيده ورجع إلى قومه ورأى أن القوم عكفوا على عبادة العجل، والقضية معروفة، فضرب بالألواح، هذه معروفة في القرآن الموجود، معنى ذلك أنه ألواح كانت. أما في المعجزة الخالدة لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله فنرى أن القرآن نزل تدريجيا يواكب الأحداث. الدليل الثالث أن الأحكام ما كانت تنزل مرة واحدة. أنتم تعرفون أنه أصل الصلاة واجب كان من أول البعثة، حتى أنا شفت أنه آيات قرآنية مثلا في سورة المؤمنون، المؤمنون قد أفلح المؤمنون، هذه سورة مكية ولكن فيها شنو؟ الذين هم للزكاة فاعلون. طيب الزكاة كانت في مكة أو شرعت في المدينة؟ حسب التاريخ اللي عندنا الزكاة بتفاصيلها شرعت في المدينة، يمكن في السنة الخامسة السادسة ما أذكر الآن. طيب فما معنى للزكاة فاعلون؟ يعني أصل الزكاة، أصل الإنفاق، هذه الأصول نزلت وين؟ في مكة. الفروع توالت نزولا أو تنزيلا في المدينة. من باب المثال الخمر، الخمر كان محرما في الشريعة حتما في علم الله وفي دين وملة إبراهيم وفي دين موسى وفي دين عيسى وعند كل الأنبياء. وهذا أفتح قوس الآن، أكو كتاب لطيف حول التاريخ قبل البعثة، عندما واحد يقرأ هالكتب اللي كتبت حول التاريخ العربي للجزيرة العربية قبل بعثة الرسول تشوف فقط بنو هاشم إلا القليل منهم، مثل أبو لهب مثلا، أبو لهب بالنتيجة هاشمي عم الرسول. بنو هاشم كانوا بعيدون عن الزنا وعن الخمر وعن الفجور وعن عبادة الأوثان. يعني أنت لا تصدق أنه واحد من بني هاشم، صحيح الإسلام بعد ما كان نازل، البعثة ما كانت بدأت، مثل جعفر بن أبي طالب. جعفر عنده قصة أنا يمكن ذاكرها قبل أعوام أتصور هنا أو لا ما أدري، يأتي جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه وآله إن الله يباهي بجعفر. كلمة قوية، استوى جعفر، صاير مسلم، صاير مسلم احنا نقول، يعني صار في صف المسلمين وإلا هو مؤمن. فناداه رسول الله قبل ذهابه إلى الحبشة، بعد مجيئه من الحبشة، ما أدري القصة متى، لأن هو في مكة كان وصار مع الوفد اللي راحوا إلى الحبشة، بعدين شو وقت رجع؟ أيام خيبر رجع. أتصور القصة بعد رجوعه، قال يا جعفر، رسول الله قال له يا جعفر هكذا أتى النداء من رب العالمين، أنت شو مسوي؟ جعفر قال أنا ما مسوي شيء يا رسول الله، ولولا الوحي ما كنت أبيح بسري. قال أقول، نريد الناس تعرف. رسول الله كان يبين فضل هؤلاء للناس عمدا حتى الناس تعرف من هذول أهل البيت. قال يا رسول الله إنني قبل البعثة وقبل أن أأتي إلى الإسلام لم أعبد صنما قط. شنو هذا معناته؟ معناته كان موحد. صحيح البعثة ما بدأت بعدها، وجعفر كان قبل البعثة موجود شاب. لم أعبد صنما قط ولم أشرب الخمر قط، مع أن كل الناس في مكة كانوا يشربون الخمر. الخمر كان عادي، الميسر والخمر والزنا عادي كان في مكة، ذوات الأعلام معروفة بعد عند قريش إلا بنو هاشم، وجعفر كان من أعيان بني هاشم ابن أبي طالب. لم أعبد الصنم صنما قط ولم أشرب الخمر قط ولم أكذب قط ولم أزني قط. شنو معنى هذا؟ معنى ذلك كانوا أطهار. البيت الهاشمي كان بيتا طاهرا إلا بعض الشواذ. بس أنا ما أدري أبو لهب شلون كان، بس بالنتيجة وقف ضد النبي ونزلت عليه آية، ضده آية. طيب، فمن الأشياء من الأدلة لرجحان التنزيل مقابل النزول أو الإنزال، مرة كان نقول أنزلناه في ليلة القادر، يعني شنو؟ يعني دفعة واحد. تنزيل عادة، مو كل وقت، عادة في اللغة العربية وفي القرآن تأتي بمعنى النزول التدريجي. هذا أفضل لقضية الأحكام أيضا. الخمر ما كانت محرمة، محرمة بالتشريع يعني، أما عند بني هاشم كانت محرمة. النبي ما يشرب خمر والعياذ بالله، علي بن أبي طالب ما يشرب خمر كما يقول بعض الكتاب، جعفر ما يشرب خمر، حمزة ما يشرب خمر. هذولا أعيان بني هاشم، هذولا بعيدين عن الأرجاس. نعم حمزة مو معصوم ولكنه بعيد عن الرجس. فالنزول التدريجي يواكب الأحكام أيضا. الزكاة مثلا في السنة الخامسة، تحريم الخمر مثلا في السنة الرابعة مثلا، بس أنا ما أتذكر بدقة. الأحكام أتت بشكل تدريجي. ليش؟ أيضا إلى دليل. الأمة الجاهلة، الجاهلة الجاهلة يعني كثير جاهلة، تعيش في جاهلية عمياء قبل الإسلام. هذا إذا تقول له كل الأحكام لازم في اليوم الأول تطبقها، يترك، ما يفهم، يشرد، يثر من الإسلام. فالأحكام نزلت شنو؟ تدريجيا. فأيضا القرآن كان يواكب هذه الأحكام. إجوا اعترضوا على الرسول، قالوا لماذا هكذا أن القرآن ينزل تدريجيا؟ هذا اعتراض من دون أي سبب. حتى إذا كان ينزل في صحف أيضا كانوا يعترضون، لأن المشرك والمعاند والكافر لا يريد الحق، لا يريد أن يقبل الحق، سواء كان نزول القرآن تدريجيا أو دفعة واحدة. واضح؟ نذهب إلى الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا الكلام متى يطلق؟ يطلق في يوم القيامة حسب ظاهر الآيات. نحكي طبعا هجر القرآن، نعوذ بالله من هجر القرآن. طبعا التفسير الظاهري لهذه الآية واضح، يعني قومي قريش أو العرب أو كل من كان يعيش في عصر الرسول لم يعتنوا بالقرآن، كنت أقرأ عليهم القرآن وقد هجروا القرآن، كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم. هذا معهم، هذا التفسير الظاهري. ولكن إذا نريد شوي نتعمق في معنى هذه الآية شوية يجب أن نصارح التاريخ ونصارح أنفسنا في هذا العصر. هجر القرآن ليس فقط من المشركين الذين لم يستمعوا للقرآن، هجر القرآن حتى من أهل الكتاب صار. النصارى في كتبهم كان اسم رسول الله موجود، بشارة بعثة النبي موجودة، بشارة نزول الكتاب السماوي القرآن موجودة، في كتب اليهود موجود. طيب هؤلاء هجروا، أيضا تشملهم هذه الآية. قومي مو معناته فقط قريش، كل من بعث النبي إليه، يعني العالمون كلهم، الجن والإنس، هاي اثنين. بعد وتشمل الآية أيضا بعض أصحاب رسول الله عندما قرأوا القرآن وهجروا القرآن في عصر رسول الله وبعد وفاة رسول الله. القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، القرآن يقول كذا وكذا وكذا، وهؤلاء خالفوا، أيضا يشمل. ما علينا بهم، ذهبوا إلى ربهم. واحد كان يقول ليش تحكي عليهم، يلا ما يخالف، ذهبوا إلى ربهم والحكم العدل هو الله. ما علينا اليوم شنو في عصرنا هذا؟ هل نحن حقا تشملنا هذه الآية أو لا تشملنا؟ هذا اللي يخوف شوية. هل أمة الإسلام في هذا العصر، ما علينا بالمسيحيين في الغرب، وما علينا بالبوذيين، وما علينا وما علينا وما علينا، علينا بنا، علينا أنفسنا إحنا المسلمين سنة وشيعة، هل تشملنا هذه الآية؟ حكامنا يعملون بالإسلام والقرآن أم جعلوا القرآن مهجورا يعني متروكا؟ هل جامعاتنا، علماؤنا، مثقفونا، أسرتنا، عوائلنا، أولادنا، مدارسنا، حتى حوزاتنا، هل جعلنا القرآن ضمن برنامجنا اليومي أو لا؟ القرآن نقدسه بين رمضان إلى رمضان، نجي نفتحه شوية نقرأ نفسر، نحكي قصص موسى، سبكر قصص موسى تجي. وإذا ما حكينا قصة يجي واحد يقول لي سيدة ليش ما حكي قصة الليلة؟ هذا ما صار الاحتفاء بالقرآن. القرآن مرة يدخل في كل شؤوننا من الولادة إلى الموت، هذا معنى الاحتفاء بالقرآن، العمل بالقرآن. أما الآن ماكو عمل بالقرآن، حتى الذين يدعون أنهم إسلاميين، أنهم إسلاميون، لما يوصل للحكم تشوف نفس الشيء كما نرى هنا وهناك. طيب هذا شنو صار بالنتيجة؟ تشمله هذه الآية. وقال الرسول يوم القيامة، هذا تصوير عن مشاهد يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من مصاديق هجر القرآن تدري شنو؟ من مصاديق هجر القرآن هجر العترة، عترة الرسول. ليش؟ لأن الرسول يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما مع بعض، وأكو في رواية ثانية لا يتفرقان لا يفترقان، يعني لا يمكن الأخذ بالكتاب يعني القرآن من دون العترة، ولا يمكن الأخذ بالعترة من دون القرآن، موازيان هؤلاء. شوف الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أول وافد على العزيز الجبار، أول من يفد يوم القيامة إلى إلى الله، إلى محكمة الله، إلى صعيد يوم القيامة، إلى ظل عرش الله. أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة، وكتابه يعني القرآن، وأهل بيتي ثم أمتي. بعدين الأمم الثانية يجون، السوان يجون، شلون المحكمة، شلون يقفون صفوف، هاي المليارات المليارات من البشر توقف. ثم أسألهم، هذا وقال الرسول، هذا تأييد إليه. ثم أسألهم، أسأل من؟ أمتي. ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتي، شنو سويتوا بأهل بيتي؟ احترمتموهم؟ قدستموهم؟ أو في موبايلاتكم تتهمون وتستهزئون ببضعة رسول الله؟ هذا الحقير اللي بتكلم، اللي لازم منجيب اسمه أصلا، لا يستحق أن يأتي باسمه فوق المنبر الشريف. هل قد حقير اللي يدعي مسلم ويستهزئ ببضعة رسول الله الزهراء الطاهرة المطهرة؟ ماذا فعلتم بكتاب الله وبعترتي؟ سويتوا هذا احترامكم؟ قتلتموهم، شردتموهم، سجنتموهم. شوفوا تاريخ العترة عجيبة واقعا. يعني حقيقة أنا بعض الأوقات أريد مثلا أتكلم مع واحد غربي، عندما كنا نسافر إلى الغرب أستحي أنه أنقل تاريخ الإسلام، تاريخ المسلمين، هذا مو تاريخ الإسلام. واحد يستحي أصلا، شو يقول للغربي؟ يقول أمتنا قتلوا ابن بنت رسول الله في كربلاء، بعض الناس ضربوا الزهراء فاطمة. شنو نقول نحن؟ يعني معقولة أصلا؟ يقولون واحد في مجلس يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، مسيحي قاعد، سفير من الروم جاي، ينقل في التاريخ عندما رأى الرأس الشريف ينكت بالقضيب من قبل يزيد الطاغية، قال يا يزيد ماذا تعمل؟ هذا منه؟ بالصلافة يقول هذا رأس ابن بنت نبينا. شي جواب المسيحي؟ يقوم مع أنه مسيحي يقول أنا من أحفاد 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 فلان اللي كان مع عيسى عليه السلام، إلى الآن يقدسوني لي لأنه أنا من أولادي حواري عيسى بن مريم. أنتوا تقتلون ابن بنت رسول الله وتأخذ القضيب بيدك وتنكت على شفتيه، شلون هذا؟ يقوم يطلع من سأكون في التاريخ أنه قتلوه. المهم أنه واحد يستحي أصلا ينقل تاريخ المسلمين لغير المسلمين، حقيقة فضيحة. تأتي إلى الإمام أمير المؤمنين نفس الشيء، تأتي إلى الإمام الحسن، تأتي إلى الإمام الحسين، إلى كل الأئمة، هؤلاء عترة رسول الله. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجور هذا القرآن. في رواية أخرى عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، يقول فلان حاكم طابع كم مليون نسخة من القرآن، الطباعة جيدة، وشنو الفائدة؟ طبعا أنا ما أقول يسوي موزين، زين أن واحد يطبع القرآن بشكل أنيق مذهب ورق جميل، هل يعمل بالقرآن في ذلك البلد؟ هذا مو هجر القرآن؟ يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، خوش رسمه ولا خوش طباعة، وش قد نأكد حول الطباعة والزركشة، ومن الإسلام إلا اسمه، مساجدهم يومئذ عامرة. الآن بشكل بعض حتى مساجدنا احنا الشيعة عامرة، أحسن ثريات، أحسن أضوية، أحسن ديكور، زين هذا، مو أقول مو زين، ولكن الواقع شنو؟ اللب ماكو. مساجدهم يومئذ عامرة من البناء. الله، كأن عليا كان يرى هذا اليوم، مو كأن، حتما كان يرى. خالية من الهدى، هداية ما بها. غار الصدق، غار يعني ذهب إلى أعماق الأرض، راح. غار الصدق وفاض الكذب، قرآن في جيبه ولكن بالسوق يكذب على المعاملة التجارية وفي كل شيء. غار الصدق وفاض الكذب واستعملت المودة باللسان. باللسان يواد، أنا مخلصك، أنا عزيزي، أنت فلان. وتشاجر الناس بالقلوب. الآن صار الشكل. الكافر، هذا بقية الرواية، الكافر الدنيا جنته بالفعل، والعاجلة يعني الدنيا أيضا، العاجلة مقابل الآخرة، والعاجلة همته، والموت شقاؤه، والنار غايته. ايش كذا يصير؟ طيب، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هسه احنا ما نقدر نغير المجتمع كله، كل واحد يحاول يغير نفسه، نساؤنا، أولادنا، نحن الآباء، الأمهات، بيوتنا، أسرتنا، نغير نفسنا. ليصير بكرة هذه الآية تشملنا يوم القيامة، يعني الرسول أيضا يعترض علينا ويعاتبنا، يقول لله يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه الآية شرحناها الليلة الماضية. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هاي أول المحاضرة حكينا حولها، تنزيل القرآن، تنزل القرآن لم يكن دفعة واحدة إلا في ليلة القدر على قلب رسول الله، وإلا عملا نزل القرآن في 23 سنة. وبينا الأدلة كذلك، هذه إشارة إلى الأدلة التي شرحناها، كذلك لنثبت به فؤادك، انقوي فؤادك وقلبك يا رسول الله. ليش؟ لأن الوحي وراك كما قلنا في الدليل الأول. الإنسان الذي يدري ويعلم أن السماء تنظر إليه دائما وتدافع عنه وتنصره والوحي معه وجبرائيل معه، هذا قوي. لنثبت به فؤادك يعني قلبك يا رسول الله. طبعا هذا للرسول ولأصحاب الرسول. ورتلناه ترتيلا. الترتيل أيضا القراءة المتأنية. البارحة أتصور كنا في مجلس، واحد سألني هذا السؤال، قال في الشاب، سألني خوش سؤال، قال الأفضل ما هو؟ أن أختم القرآن في شهر رمضان 5 ختمات بسرعة، كل 4-5 أيام أختم ختمه، هذا أفضل، وما أفتهم شنو ده أقرأ. هو يقول ما أفتهم شنو ده أقرأ، أو أنه أقرأ ختمة واحدة أو جزء واحد. قلت أنا لا أريد أن أقول لك لتقرأ قرآن 5 ختمات، لأنه أخاف أقول لك الشكل هم بثواب، مو أنه ما بثواب، ولكن القرآن يقول ورتلناه ترتيلا. في آية أخرى ورتل القرآن ترتيلا. أكون شنو معناته؟ الترتيل يعني القراءة المتأنية، المفكرة، المتفكرة. الآن أقرأ لك هذه الروايات. البارحة ما قرأت لذاك السائل، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا ابن عباس إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلا. قال ابن عباس ما الترتيل وما الترتيل؟ سأل من الرسول، قال رسول الله بينه تبيانا، يعني لما تقرأ بتأني اقرأ بهدوء بفهم بتدبر بتفكر، بينه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل. بالصلاة مشكل، يقولون أنه أمير المؤمنين أتى إلى المسجد ورأى شخصا يركع ويسجد يسجد يسجد هكذا بسرعة، قال نقر كنقر الغراب. شايفين الغراب شو يسوي؟ يدق منقار على الأرض بسرعة. بعض الناس هكذا يسجدون بعد الذكر ما خالص، سبحان ربي العلو يقوم من السجدة، هذه مو سجدة، لا أقل التسبيحة الواحدة سبحان ربي الأعلى وبحمده، الهاء عندما تنتهي ينتهي تلفظه قم من السجود. القرآن نفس الشيء، القراءة المتأنية، شوفوا، ولا تنثره نثر الرمل ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه. الله ما يقول أسرعوا، يقول قفوا عند عجائبه. عجائب القرآن تدرجت، إن في خلف السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هاي الآيات لمن تقرأها. كان عندنا أستاذ يقول فلان العالم عندما كان يريد أن يصلي صلاة الليل يطلع إلى صحن الدار يصلي ركعتين، يطلع إلى صحن الدار يباوع إلى السماء يقول إن في اختلاف السماوات، شنو؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، ويبكي ويتأنى ويضطرب جلده. هالشكل كانوا يصلون، مو احنا بسرعة نصلي. يقول قفوا عند عجائبه وحركوا، الله من هذه الكلمة، وحركوا به القلوب. الإمام زين العابدين عندما كان يقرأ القرآن، كل الأئمة كان يقرأ ببكاء بتأني، وحركوا به القلوب ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة. يريد يخلص سورة البقرة، يريد يخلص ختم القرآن. أنا ما أقول مو زينها، ولكن ثوابه قليل، الثواب الكثير في هذا النوع من القراءة، الترتيل، التحريك للقلوب. يعني عندما تصل إلى آية فيها عذاب يجب أن يبكي الإنسان، يتوقف، يتعوذ إلى الله. في رواية ثانية أكو شكل عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الترتيل، ورتل القرآن أو ورتلناه، الترتيل أن تتمكث، تتمكث من المكث بالثاء، يعني الصبر، التوقف، التأني، أن تتمكث به. عندما تقرأ تتوقف عند كل آية، وتحسن به صوتك، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوذ بالله من النار. شلون عندما تريد في قضية علمية تقراها في كتاب، كان واحد أستاذ عندنا يقول فلان كتاب اقتصادي أنا 3 مرات قريت حتى افتهمت شنو يريد يقول. احنا عندما ندرس في الحوزة او تدرسون في الجامعة، شلون تدرسون الرياضيات؟ تدرسها نثر الرمل او بتأني حتى تفهم المعادلة الرياضية؟ هذه معادلات كونية بها حقائق، اخلاق، تاريخ صحيح، احكام، مواعظ، التوحيد، النبوة، المعاد، فلسفة الكون، كله في القرآن، كل الحق في القرآن. هذا الوديعة، هذه الوديعة السماوية عند البشر. يقول وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوذ بالله من النار، يعني قف وقل أعوذ بالله من النار، اللهم أنقذني من النار، اللهم أبعد النار عني، يعني تواكب القراءة، تنسجم مع القرآن. وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فاسأل الله الجنة. هذه القراءة المتأنية، هذا معنى الترتيل. طيب، ولا يأتونك بمثل، شنو كانت الآية السابقة؟ كذلك لنثبت به فؤادك. نزول القرآن لم يكن دفعة واحدة بل تدريجيا للأدلة الثلاثة، منها تثبيت فؤاد رسول الله والأصحاب، ورتلناه ترتيلا. يعني حتى جبرائيل عندما كان يأتي بالقرآن كان يرتل القرآن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ذولاك يعترضون، احنا نجيب الجواب الحق والتفسير الحسن، مو احسن بمعنى ذاك زين، هذا احسن. باب التفضيل ياتي عاده كثيرا من دون تفضيل يعني، واحسن تفسيرا. هذا ايضا من فوائد شنو؟ من فوائد النزول التدريجي. كل ما يحجون بعد ساعة جبرائيل كان ينزل، بعد لحظة جبرائيل كان ينزل يعطي الجواب. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. لازم شو نقول؟ إلهي إني أعوذ بك من نار جهنم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هذه نتيجة المعاندين الذين هجروا القرآن. شنو مكانهم؟ على وجوههم. هذه عجيبة من مشاهد يوم القيامة، أن بعض المعاندين تأتي الملائكة وتأخذهم بأجسادهم على وجوههم يجرونهم إلى النار، نكاية بهم واستهزاء بهم وتحقيرا لهم لما ارتكبوه من جرائم في الدنيا. طيب، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم أحسن عواقبنا. الموعظة الأخيرة عن معمر بن خلاد قال الرضا عليه السلام: اتقوا الله وعليكم بالتواضع والشكر والحمد. التواضع للمسلم والشكر لله والحمد لله. بعدين الإمام الرضا يأتي بمثال، يقول إنه كان في بني إسرائيل رجل فأتاه في منامه من قال له، فد واحد كان في بني إسرائيل شاف حلم رؤيا، واحد جاي يقول له، رجل كأنه ملك مثلا في صورة رجل، يقول له: إن لك نصف عمرك سعة، أي النصفين شئت؟ يمكن تفسير أو معنى هذه الرواية يعني نعطيك مهلة، مثلا إذا عمرك 60 سنة الأجل الحقيقي، العمر الحقيقي، أنت عندك 30 سنة تقدر تعيش. فقال، منو قال؟ اللي دا يشوف الرؤيا، قال للملك للرجل: إن لي شريكا. هذا هواية كان يحترم زوجته، مو مثل بعض الناس اللي يحترمون أهلهم. فقال: إن لي شريكا، لازم أسألها أشوف المرأة شو تقول. فلما أصبح الرجل قال لزوجته: قد أتاني في هذه الليلة رجل فأخبرني أن نصف عمري لفي سعة، فاختر أي النصفين شئت. يعني الآن شو نسوي؟ شنو الجواب؟ أخاف يجي بكرة بالمنام هم يسألني. فقالت له زوجته، زوجته كانت عاقلة مؤمنة متدينة، فقالت له زوجته: اختر النصف الأول. قول أنا أريد النصف الأول. فقال: لك ذاك. يعني ما يخالف، خوش فكرة. عندما قال الشكل فأقبلت عليه الدنيا، أقبلت الدنيا، رزق واسع، صار عنده إمكانيات مادية، فكان كلما هذا المهم هنا، فكان كلما كانت نعمة، يعني تأتي نعمة، قالت زوجته. بعض الزوجات يمنعون أزواجهم من العطاء، بخيلة من مال زوجها أيضا، هم عندي تجربة طبعا. فكان كلما كانت نعمة قالت زوجته جارك فلان محتاج فصله، الجيران محتاجين روح اعطيهم، وتقول قرابتك فلان فتعطيه، يأخذ من أموال زوجها طبعا بالإذن وتعطي للجيران الفقراء للقرابة. وكانوا كذلك كلما جاءتهم نعمة أعطوا أو تصدقوا وشكروا. شوفوا، أعطوا وتصدقوا وشكروا الله على ذلك، لأن حتى الإنفاق يحتاج إلى شكرها. أنت لو من تتوفق أنه تبني مسجد أو تعطي يتيم، هذا يحتاج إلى شكر أيضا إن الله وفقك. فلما كانت ليلة من الليالي، هم الرجال إجا في المنام، أتاه الرجل فقال يا هذا إن النصف قد انقضى، 30 سنة مثلا انتهى، فما رأيك؟ قال لي شريك، أيضا لازم أستشير منها. فلما أصبح الصباح قال لزوجته أتاني الرجل فأعلمني أن النصف قد انقضى انتهى بعد. فقالت له زوجته قد أنعم الله علينا، شوف الزوجة شكرا كانت عاقلة، قد أنعم الله علينا فشكرنا، والله أولى بالوفاء، هو أولى أن يفي بنا. قال يعني الإمام الرضا فإن لك أو الملك فإن لك تمام عمرك، الأجل طال ببركة الصدقة والشكر. الإنسان عندما يعمل أي عمل خير مو بس أنه لازم يعمل، وحتى هذا هو حتمي أنه لازم يعمل خير، بعد أن يعمل الخير يجب أن يسجد سجد الشكر. ليش؟ لأنه قاوم الشيطان، استطاع أن يقاوم الشيطان، الشيطان ما كان يخليه. الآن لما استطاع أن يوفق يشكر الله على هذا التوفيق. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.